الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
وأما قوة الغضب فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشرع، وكذلك قوة الشهوة. وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب، وقوة الشهوة تحت إشارة الدين والعقل، فالعقل منزلته منزلة الناصح، وقوة العدل هي القدرة ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة العقل، والغضب والشهوة وهما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصائد. فإن حسن بعض هذه دون بعض كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه، فلا يطلق اسم الحسن له إلا إذا حسن الجميع واعتدل. فإذا حسنت واعتدلت إن شعب منه جميع الأخلاق. وأما قوة الغضب فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة، والله تعالى يحب الشجاعة، وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تهورا، وإن مالت إلى النقصان تسمى جبنا. ويتشعب من اعتدالها خلق الكرم والنجدة والشهامة والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتؤدة. وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصلف والبذخ والاستشاطة والكبر والعجب. وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة وعدم الغيرة وضعف الحمية على الأهل وصغر النفس. هوامش: النجدة الشجاعة والشهامة. الصلف من صلف صلفا ادعى فوق قدره تكبرا. استشاط أي التهب غضبا. وسمح الرجل سماحة كان من أهل الجود وسيأتي. انتهى. وأما الشهوة فيعبر عن اعتدالها بالعفة عن إفراطها بالشره، وعن تفريطها وضعفها بالخمود. فيصدر من العفة السخاء والحياء والصبر والسماحة. والقناعة والورع والمساعدة والظرف وقلة الطمع. هامش: الظرف الكياسة. انتهى. ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياء والهتك والمجانة والملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. هامش: الهتكة اسم من هتك الستر. وأما قوة العقل فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس. وأما إفراطها فيحصل منه الجربزة والدهاء والمكر والخداع. هامش: الجربز الخبيث والجربزة مصدر. ويحصل من تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة والبلادة والانخداع. هامش: الغمر بالكسر الحقد وزنا. ومعنى والغمر والغمر والغمر: الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. انتهى. فهذه هي روابط الأخلاق، وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط بين الإفراط والتفريط. فخير الأمور أوساطها، وكلا الطرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى الإفراط والتفريط فبعد لم يكمل حسن الخلق. فصل: طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة. ومعنى المجاهدة أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها فتعمل بنقيض موجبها، فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالمجهود وتداوم عليه مرة بعد أخرى حتى يسهل عليك البذل في محله، فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصير عادة فيسهل عليك الإمساك في محله. وكذلك في خلق الكبر وسائر الأخلاق، وقد ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل. وينبغي أن تعلم أن من يبذل تكلفا فليس بسخي، وأن من يتواضع تكلفا فهو ثقيل على نفسه وهو عاطل عن خلق التواضع، بل الخلق عبارة عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير عروية وتكلف، لكن التكلف هو طريق تحصيل الخلق، فإنه لا يزال يتكلف أولا حتى يصير ذلك طبعا وعادة. فيفهم من هذا أن البخيل قد يبذل وأن السخي قد يمسك، فلا تنظر إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بيسر من غير تكلف. واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن الظاهر، ولن يسلم الحسن المطلق إلا على الندور، وإنما سلم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ، لكن على أن يكون الميل إلى الحسن أكثر، فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت، والحسن المطلق معشوق وما بينهما درجات، فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا من القريب إلى القبيح المطلق. وكذلك يتفاوت سعادة الآخرة بحسب تفاوت حسن الصورة الباطنة. فصل: اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه، فإياك أن تغتر، وينبغي أن تحكم فيه غيرك فتسأل عنه صديقا بصيرا لا يداهنك. وبالجملة إذا نسبك غيرك إلى سوء الخلق أوشك أن تكون كذلك، لأن أكثر الأخلاق يتعلق بالغير فينبغي أن تظهر لهم. ومن مواقع الغرور فيه مثلا أن تغضب فتظن أنك تغضب لله تعالى، وتظهر العبادة وتظن أنك تظهر للاقتداء، أو تكف عن الأكل أو عن طلب الدنيا، أو تكظم الغيظ، وإنما يهون عليك ذلك أن تعرف به فيكون الرياء الباعث على الجميع. وكذلك يكثر مواقع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب الغرور، فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه. فصل: ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم فالأهم، فتقبل على أغلب هذه الصفات فتكسرها على التدريج. وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا وسائر المعاصي والأخلاق المذمومة تتبعها، ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة خالية وتتفكر في سبب إقبالك على الدنيا وإعراضك عن الآخرة، فلا تجد له سببا إلا محض الجهل والغفلة، فإن أقصى عمرك في الدنيا 100 سنة، فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في 100 سنة، أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فإن كان لا يدخل في خيالك طول الأبد، فقدر الدنيا كلها مملوءة ذرة، فقدر طائرا يأخذ في كل 1000 سنة حبة واحدة، فتفنى الذرة ولم ينقص من الأبد شيء، لأن الباقي أيضا لا نهاية له كما كان قبل ذلك. وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار إما في تجارة أو طلب رياسة، وهذا التعب الناجز لا لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله، وربما لا يصفو لك إن ظفرت به، وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلا بالإضافة إلى بقية العمر، وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة بالإضافة إلى عمرك، بل لا إضافة بينهما. فتفكر فيه لينكشف لك جهلك على القرب، ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو، فإن الله تعالى كريم رحيم. فأقول ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور على كنز في خراب، فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء، ولو عرفك في منامك كنزا من الكنوز حتى تأخذه، فإن قلت ذلك نادر وإن كان داخلا في قدرة الله تعالى، فاعلم أن توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب، بل أبعد منه وأندر. وقد نبهك الله تعالى عليه وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض الآية، ورغبك في طلب المال فقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فما بالك تكذب بكرمه في الدنيا ولا تتكل عليه ثم تخدع نفسك بالكرم في الآخرة وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد؟ فصل. لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لي بالعيان واطمأن قلبي إليها، وأما أمر الآخرة فلم أشاهده ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي، فلذلك فترت رغبتي في ترك الدنيا نقدا بما هو موعود نسبة ولست أثق به. فأقول لو كنت من أرباب البصائر لانكشف لك أمر الآخرة صريحا كما انكشف لك أمر الدنيا، وإذا لم تكن من أهله فتفكر من أقاويل أرباب البصائر، فإن الناس في أمر الآخرة 4 أصناف: صنف أثبتوا الجنة والنار كما ورد به القرآن وقد سمعت أنواع نعيمها وأنكال جحيمها، وصنف لم يثبتوا اللذات والآلام الحسية بل أثبتوها على سبيل التخيل كما في المنام، حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده، وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة، لأن تألم النائم كتألم اليقظان، وإنما يخلص عنه بالتنبه، وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له. وصنف ثالث أثبتوا آلاما عقلية ولذات عقلية، وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية، ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك واستشعار زوالها، فإن زوال الملك يؤثر آلاما كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته ويستسخره، مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن. وهؤلاء هم أصناف النظار أعني الأصناف الثلاثة، وهم الأنبياء والأولياء والحكماء، وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة. فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عز وجل. ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب، ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شيء، لم تتوقف في اتباعهم. وصنف رابع ليسوا من النظار في الأمور الإلهية، بل من الأطباء والمنجمين، واقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجها، ورأوا قوام الروح موقوفا عليها، ولم يفطنوا لحقيقة الروح الإلهي الحقيقي الذي هو العارف بالله تعالى، بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخار أنضجته حرارة القلب ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن، فيقوم به الحس والحركة، وهي الروح التي يوجد للبهائم أيضا. فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال ونفخت فيه من روحي، فلم يفطنوا لها، فظنوا أن الموت عدم، وأنه يرجع إلى فساد المزاج. وأنت في حق هؤلاء بين أمرين: إما أن تجوز غلطهم، أو تعلم قطعا صحة قولهم. فإن جوزت خطأهم لزمك الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال، فإنك لو كنت صادق الجوع وظفرت بطعام وهممت بأكله، فأخبرك صبي أن فيه سما وأن حية ولغت فيه، قاسيت الجوع وتركت الأكل، لأنك تقول إن كان كاذبا فليس تفوتني إلا لذة الأكل، وإن كان صادقا ففيه الهلاك. وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار، كيف يستجر العاقل الهجوم عليه؟ فكيف لا يكون اليقين التام في الحذر منه، حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال: زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تحشر الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما. فإن قلت إني أعلم ضرورة صدق هؤلاء، فإن الموت عدم، وإنه لا عقاب ولا ثواب، فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبسون، وإنما الذين انكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهلي. وزعمت أني أعلم ذلك، كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد، حتى لا يخالجني فيه ريب. فيدل هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج. ولكن مع هذا يقال لك: إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضا مجاهدة الشهوات وكسرها، فإن الراحة في الحرية والخلاص عن كسر الشهوات لا في اتباعها، فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل ذل ومشقة. وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد فيها. وأما طالبها فلا يزال منها في عناء، فالمعطل أيضا إن عقل قليلا ترك الدنيا لكثرة عنائها وخسة شركائها. فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين ولا من مشاهدة آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمق المغرورين، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولذلك قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. هامش قوله: يستجر العاقل الهجوم عليه، قال في الهامش وفي النسخة الدمشقية: كيف يستحقر العاقل، إلى آخره، انتهى. القسم الرابع في الأخلاق المحمودة، وهي أيضا عشرة أصول. الأصل الأول التوبة، فإنها مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هامش رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه بالشطر الثاني دون الأول، وأما الشطر الأول فرواه ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلات دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فانفلتت فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عز وجل. قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده. فصل: حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، ولكن لها ركن ومبدأ وكمال. أما مبدأها فهو الإيمان، ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة، فيشتعل منه نار الخوف والندم، وينبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. أما في الحال فبترك الذنوب، وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك، وأما في الماضي فبالتلافي على حسب الإمكان، وبذلك يحصل الكمال. فصل: إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة على كل أحد وفي كل حال، ولذلك قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، فخاطب الجميع مطلقا. أما وجوبها فلأن معناها معرفة كون الذنوب مهلكة، والانبعاث لتركها وهو جزء من الإيمان أعني هذه المعرفة، فكيف لا يجب. وأما وجوبها على كل أحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمية وسبعية وشيطانية وربوبية، حتى يصدر عن البهيمية الشهوة والشر والفجور، ومن السبعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاء، ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح والاستيلاء. وأصول هذه الأخلاق الأربع، وقد عجنت في طينة الإنسان عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها، وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل والشرع. فأول ما يخلق في الآدمي البهيمية، فيغلب عليه الشره والشهوة في الصبا، ثم يخلق فيه السبعية فيغلب عليه المعاداة والمنافسة، ثم يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، إذ تدعوه السبعية والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب. ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية، وهو الكبر والاستيلاء وطلب العلو. ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان، وهو من حزب الله وجنود الملائكة، وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يكمل عند الأربعين ويبدو أصله عند البلوغ، وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ واستولى عليه وألفته النفس واسترسلت في الشهوات متابعة لها إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في معركة القلب. فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقوى على إزعاج جنود الشيطان، فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخرا كما سبق إلى النزول أولا. وقد سلم للشيطان مملكة القلب، وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي، إذ لا تتسع خلقة الولد لما لا تتسع له خلقة الأب. وإنما حكي لك حال آدم صلوات الله عليه لتتنبه به أن ذلك كان مكتوبا عليه وهو مكتوب على جميع أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل، فإذا لا يستغني أحد عن التوبة. فصل. وأما وجوبها في كل حال فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن ذنب في جوارحه أو في قلبه، ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما يجب تزكية القلب عنه، فإنه مبعد عن الله. والاشتغال بإماطته توبة، لأنه رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب، فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله، وذلك أيضا طريق البعد، ويلزمه الرجوع عنه بالذكر. ولذلك قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وإن كان حاضرا على الدوام وأن يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن المقامات الرفيعة وراءه، وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه، ومهما ترقى منه استغفر عن مقامه الذي خلفه، لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركه ذلك لا نهاية له. فلذلك قال عليه السلام: وإنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة 70 مرة. هامش. رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن الأغر المزني عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقد قال الشاذلي في الحديث: هذا غين أنوار لا غين أغيار، والغين الغطاء. انتهى. كل ذلك كان توبة منه، إلا أن توبة العوام عن الذنوب الظاهرة وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطلة، وتوبة المتقين عن مواقع الريبة، وتوبة المحبين عن الغفلة المنسية للذكر، وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يتصور أن يكون وراءه مقام، والمقامات في القرب من الله لا نهاية لها، فتوبة العارف لا نهاية لها أيضا.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.